La grande interview.
الحديث متواصل وفي تواصل مع اللي كنا نحكي فيه بكري شوية وقت حكينا عن نسبة الفائدة المديرية لأنه الختام كان حول مستويات الادخار ومدى تأثير القرار هذية على مستويات الادخار اللي هي مستويات ضعيفة جدا. وقت اللي نعرفه أنه نسبة معدل الادخار الوطني سنة 2010 كانت 20.8% وتيح سنة 2020 4% بالأسعار القارة. يظهر لي شنو اللي صاير بالضبط وخاصة شنو اللي تنجم تكون النتائج. كان أعلن البنك المركزي منذ فترة أنه صار انخفاض يتجاوز 58% في مستويات الادخار الوطني. الأسباب الرئيسية أهم النتائج هذا فاش تناقشوا اليوم مع ضيفنا سيد عز الدين سعيدان المختص في الشأن الاقتصادي. مرحبا بك.
أهلا وسهلا. مرحبا.
شكرا لك على الحضور وقبول الدعوة. خلينا نبدأ معك ساعة باللي كنت نقول فيه توا سين شوت ليبر اللي عرفتها أو عرفها مستوى الادخار في تونس. خلينا ونفهموا شنو اللي صار بالضبط سيد عزيز سعيدان.
حاضر. كان سمح لي أولا نحب نهنيك على حاجتين. أولا على هذا البرنامج المميز وقولها بكل صدق. ثانيا على اختيار موضوع اليوم. لأن وقت تقولوا الادخار راهو مش كان الادخار. الادخار مرتبط بالنمو، مرتبط بالقدرة الشرائية، مرتبط بالتداين الداخلي والخارجي. كل شيء مرتبط بالادخار. وشنو الادخار يقول القائل؟ هي الجزء اللي من الثروة اللي ننتجوها وما نستهلكوهاش. الجرء اللي نقتصدوه. قداش في 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 2010 انتجنا 100 استهلكنا 79.2 واستحفظنا على 20.8. قول قاش نعمل بها ال 20.8؟ شنو هي هذيك؟ هذيك هي اللي نمول بها الاستثمار، نمول بها النشاط الاقتصادي. وما فماش حاجه تخلي اقتصاد يتقدم سوى تونس او اي بلد اخر قد يعني تواجد الموارد اللي باش تمول لك الاستثمار. قول قال في غياب الاستثمار شنو نعمل؟ مش ندين. فماش موارد داخليه باش نمشي للدين. واللي اخطر من هذا كله هو ان المستوى الادخار تدنى بشكل كبير والاستثمار اصبح غايب ودخلنا في وضع تاع تضخم مالي مع ركود اقتصادي خطير جدا. وذي نقولها لان هناك العديد من يقارن مع بلدان اخرى او فما التضخم مالي في كل مكان. اي صحيح، الاماكن اللي تحكي عليها فيها نسب متاع نمو مرتفعة جدا.
مكيناتهم الدور.
فما شكون يقارن مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هاو أمريكا زادت في التو ديريكتور نتاعها، حتى احنا يلزم نزيد. وعلاه يلزم نزيد؟ أمريكا عندها 6% نمو. أمريكا مستوى التو ديريكتور نتاعها 2.5% بينما التضخم المالي 8%. أمريكا عندها البلان أمبلوا أجوردي نسبة البطالة في أمريكا الرسمية 3.2 وهي تسمى بلوبلان امبلوا او التشغيل الكامل. ما تنجمش تنزل دون مستوى هذاك. شوف احنا مستوى البطاله نتاعنا بربي كي نقارنوا بصفه منطقيه علميه مقبوله باش ما نغلطوش انفسنا. اليوم تونس ما عادش فيها ادخار.
شو اللي صار؟ خلينا نبداو بخطوه.
شكون كان يدخر؟ نبداو هذه. شكون كان يدخر؟ فما ثلاثه اللي كانوا يدخروا. كانت الدوله تدخر، وكانت المؤسسه الاقتصاديه تدخر، وكان المواطن التونسي يدخر. الدولة التونسية كيش كانت تدخر؟ وقت تجي انت في الميزانية وتلقى فائض فيما يسمى بالعنوان الأول، تفضل فلوس باش تمول بهم الاستثمار العمومي. اليوم أصبح عندنا عجز كبير جدا. الدولة لا تدخر، بل بالعكس هي تلتهم في الموارد بشكل رهيب ومخيف جدا، وهو اللي وصلنا إلى هذا الطريق المسدود اللي احنا فيه اليوم. المؤسسة الاقتصادية ما عادش نجم تدخر، ونشوفوا مستوى التداين تاع المؤسسة الاقتصادية سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص مشط كبير. ما عادش المؤسسة الاقتصادية عندها قدرة اليوم على أنها تدخر وتمول الاستثمارات متاعها بجزء على الأقل بأموالها الخاصة الأموال الذاتية، والباقي تأخذ قروض من عند البنوك. اليوم ما عادش فما استثمار لأنه ما عادش فما ادخار. نجيو للمواطن التونسي. مواطن تونسي كل الدراسات والتحاليل تبين اليوم أنه منذ 2010 إلى حد الآن مواطن تونسي خسر 40% من القدرة الشرائية نتاعه. معدل المواطن التونسي اليوم يخصص حوالي 70 إلى 75% من الدخل نتاعه للقوت نتاعه. فمن أين سيدخر؟ ما عادش فهم الادخار. والسياسة النقدية المتبعة في تونس هي أيضا وصلتنا لهذا. ونحن نذكر بشيء مهم جدا صار في 2018 وحتى قبل 2018، ولكن بالخصوص في 2018. في 2018 البنك المركزي رفع في نسبة الفائدة المديرية 3 مرات في أقل من 12 شهر، 1% 1% و0.75، ولكن خلى نسبة الفائدة متاع الادخار هي هي في مستوى 5%.
وهذا شنو كنت باش نسالك عليه، لانه وش نربط حتى بالاحداث، لانه البارح اللي صار انه تم الترفيع في نسبه الفائده المديريه ب 75 نقطه باش توصل 7%، وزاد اللي ما يتقالش برشا انه تم الترفيع ايضا في الربحيه على المدخرات، او مستوى الربح على المدخرات الادنى من 5 إلى 6%، وبالتالي تم الترفيع.
ما تمش الترفيع، باش نقول لك علاش ما تمش الترفيع. وقت اللي انت زدت في نسبه الفائده المديريه 3 مرات 2.75%، وخليت نسبه الفائده نتاع الادخار الصغير في نفس المستوى، انت اعتبرت انه ما فماش ربط ما بين الاثنين. فاش قام اليوم كيف رفعت في نسبه الفائده المديريه ب 0.75، ترجع ترفع في نسبه الفائده نتاع الادخار ب 1% فقط.
استطراد او تراجع عن رأي تدارك. او وتدارك.
طيب اوكي متفقين. لكن اليوم الادخار الصغير قداش تعطيه انت؟ تعطيه نسبه فائده خام 6%، تاخذ خصم من المورد 20%، الشيخ المدخر اللي عنده ليفري ديبارني صغير 1000 دينار و2000 دينار و5000 دينار وكذا، ياخذ في يده، وفي الحقيقه هو قل بحكايه الداد فالور مش مشكل، ياخذ في يده 5%. قداش نسبه التضخم؟ 7.5. ما هي نسبه الفائده الحقيقيه بالنسبه للادخار؟ سلبيه الا 2.5%،
وبالتالي تنقص الموارد.
وبالتالي المنطق يقول، المنطق الاقتصادي يقول لا تدخر، امشي استهلك، افضل لك اقتصاديا. لانه الحاجه ما تشريهاش اليوم، راك تشريها اغلى برشا غدوه. هذا اللي قاعدين نشجعوا عليه، وهذا الخطا.
البنك المركزي يعرف هذا،
يعرف البنك، يعرف كل شيء البنك المركزي. لكن سؤالي الاخر، اش مدخل البنك المركزي في تحديد سعر الفائده نتاع الادخار؟ شو دخله؟ اش دخله؟ اش بيهم يحددش اسعار الفائده الاخرى؟ انت بتحديد سعر الفائده المديريه، وهذا شقول القانون، تتحكم في اسعار الفائده الاخرى. فبالتالي تحدد سعر الفائده هذا شنو هو الهدف منه؟
خلينا نفهم منك سيد،
وعندي يعني جواب للسؤال هذا.
خلينا نفهم منك كيفاش تصير العمليه، لانه يعني علميا مهم ان نفسروا اذا الناس تسمع فينا. وقت تقول اش مدخل البنك المركزي، انت تقصد انه مجرد الترفيع في نسبه الفائده المديريه من المفروض النتيجه نتاعو باش تشاف على البقيه الكل؟
وقت تمس نسبه الفائده المديريه تمس لكل نسب الفائده على الودائع وعلى القروض. نسبة الفائدة المديرية هي الأساس اللي على حسابه تتحدد كل نسب الفائدة الأخرى.
فما تخوفات بروبلمون، وهذا ما يصيرش بالنسبة لنسبة الربحية المينيموم الدنيا على التضخم.
وعلاش انت
هذا ممكن انه يصير؟
وعلاش انت ما تخافش مالا على أنواع الادخار الأخرى؟ نفس الشيء، علاش ما تخافش عليها؟ علاش أسعارها حرة وتحدد بالمنافسة ما بين البنوك التونسية؟ ما أنا عندي الجواب لهذا. وقت انت ما ترفعش في سعر الفائدة بتاع الادخار الصغير، من المستفيد من هذا؟ المستفيد الوحيد هو البنوك. اليوم عندك 23 مليار دينار ادخار ايبارني سور ليفري عند البنوك.
انت تحكي على القرار نتاع سنه 2000 او ما حدث منذ سنه 2018، مش على اليوم.
ونحكي حتى على القرار نتاع امس
نتاع زياده 5 إلى 6%.
طبعا اعتبره غلط تماما.
ها فما زياده صارت.
المفروض تحرر سعر الفائده نتاع الادخار، ما عندكش دخل فيه كبنك مركزي، مش دورك. وإذا كان البنك المركزي يتخلى على هذا السعر الفائدة متاع الادخار، باش يكون في مستوى التمام، وهذا كوليزم يصير. وهذا هو الإشكال الكبير متاعنا اليوم. إذا كان الادخار متاعنا دمر بهذا الشكل، نمر من 21% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى أقل من 4% اليوم، باش تمول استثماراتك؟ باش تمول الانتعاش الاقتصادية؟ علاش وصلنا أنفسنا إلى هذا المستوى المشط من التداين، وخاصة التداين الخارجي اللي أصبح يمس من السيادة الوطنية اليوم؟
كيفاش تفصلي في قانون المالية لسنة 2022 معناتها فما أو ما ورد على الأقل في وثيقة الميزان الاقتصادي أنه لسنة 2021 باش نحكيه على مستوى من الادخار الوطني في حدود 9%؟
يعني تقديرات غالطة، والواقع بيّن غير ذلك. كيفاش تمر أنت من 4 إلى 9% في سنة واحدة؟ يعني غير معقول. ويقول قايل شنو الإجراء اللي خذيته، شنو السياسة اللي اتبعتها باش تنتقل من 4% إلى 9%؟ كلام يعني ما عندوش معنى. وعلاش أنت الميزانية بتاع 2021 بنيتها على 45 دولار سعر برميل النفط؟ علاش بأي منطق؟ وعلاش الميزانية بتاعك بنيتها على نسبة نمو 3.8؟ بأي منطق؟ وبأي إجراءات وبأي سياسات؟ نفس الشيء، حتى ميزانية 2022 نفس الشيء. قل لك اليوم رانا نشتغل بدون ميزانية في تونس، ميزانيتنا تجاوزها الزمن وتجاوزتها الأحداث تماما. وأن نواصل بهذا الشكل دون مراجعة الميزانية من الآن، ما نستناش آخر السنة، عبارة على أنه واحد يحب يقدم وعينيه مسكرة وما يحب يشوف الحقيقة. يعني حقيقتنا اليوم تقتضي ميزانية تكميلية الآن مش في 2022 مش في نهاية 2022.
أنا باش نرجع معك ل 2020 لأنه نعم. هي غالمون لا شوت ليب خسرت في الفترة هذيك تقريبا الزمنية وذولي واضح أنه في أزمة عالمية مش كان في تونس فقط، ولكن رغم ذلك الحقيقة الرقم كي نحكيه على 4% حاجة غريبة جدا، معناتها
إن هي الآن نحن دون 4% على فكرة ونزلنا تحت 4%. 4% كما قلت أنت كانت في 2020.
هذايا اليوم بعيد بعيدا على الاسباب اللي يعني تقريبا حكيت على التطور في السنين اللي فاتت شنو اللي صار تقريبا والخيارات نتاع دوله توصي، ولكن النتاج الفعلي نتاعو شنو اللي كان من بعد تحكي على المدخرين سواء كان ادخار المؤسساتي والا الفردي والا المواطني والفردي ادخار الدوله من وقتها الى الان شنو النتاج نتاعو، شنو اللي كانت نتيجه فعليه؟
النتيجه الفعليه انه ما عداش ندخروا وبالتالي ما عندناش باش نمولوا النشاط الاقتصاد نتاعنا ومشينا نتدين من الخارج. نتيجة حتمية ميكانيكية. ما عندكش موارد تمشي تجيب من الخارج.
كان وزن المساهمة نتاع الادخار الوطني كبير قبل؟
وقت تقول 20-21% من الناتج الداخلي الإجمالي. تعرف قداش؟ إذا كانت تقيسها بالناتج الداخلي الإجمالي الآن تحكي على تقريبا 30 مليار دينار. مش لعبة يعني. وهذه الأرقام اللي تغيرت بهذا الشكل الرهيب في ظرف 10 سنوات تقريبا. يعني 21% من الناتج الداخلي الإجمالي يكفيك باش تغطي عجز الميزانية، كفيك باش تمول استثماراتك.
هل ممكن إضافة إلى ذي القول أنه الادخار كان موجه نحو الجانب كبير منه إلى الاستثمار أصبح اليوم موجه إلى وجهات أخرى؟
ما هي الوجهات الأخرى؟
نطرح عليك
سؤال. مزوز وجهات. الوجهة الأولى الساعة أنه الجزء المتبقي من الادخار أصبح موجه إلى تمويل عجز ميزانية الدولة. البنوك اليوم تقرض للدولة 20% من محفظة القروض متاع البنوك عند الدولة، وبالتالي البنوك اللي استحلتها في الأول أنها تقرض للدولة بدون مخاطر ما بين ظفرين وبدون كذا وهامش مرتفع اليوم حصلوا ولقاوا روحهم ما عادش نجموا يوخروا، خاطر جيت الدوله كما صار في فيفري جات الدوله قد ما عنديش باش نخلص ولازمك تبدل يعني رقاع خزينه برقاع خزينه. في 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 شهر افريل صار نفس الشيء، في ماي صار نفس الشيء، الدوله ما عادش تنجم تخلص. ونرجو حتى الكلام اللي نسمعوا فيه من بعض الناس ونسمعوا فيه من السيده رئيس الحكومه تقول لك خلصنا ديوننا الداخليه، يا اخي الارقام موجوده والوقائع موجوده، كيفاش الكلام هذا؟ ما خلصناش. وقت نجي انا قرض مستحق في فيفري 2022 ونوخره 2033 يعتبر هذا انا خلصت؟ ثانيا نحب نقول حاجه مهمه، انه يوم الجمعه 3 ماي الدوله حاولت باش تعمل تبديل رقاع خزينه برقاع خزينه، رقاع خزينه مستحقه. جات الدوله قالت البنوك قالت لهم نعطيكم رقاع خزينه جدد على 2033 و2028 في مكان هذوك. اش قال لها البنوك؟
رفضت البنوك.
قالوا لها لا، اعترش علاش؟ قالت البنوك قاعدين يخدموا في الخدمه وقتها باش يزيدوا في نسبه الفائده المديريه. قال لها لا استنى حتى يزيد التو ديريكتور الساعه. وهذا الذي حصل. وبالتالي نحب ناكد انه هذا الترفيع في نسبه الفائده المستفيد الوحيد منه هو البنوك. حتى الدوله باش تدفع الثمن، لان الدوله تقترض من عند البنوك تقترض على اساس نسبه الفائده المديريه ايضا.
انا ما نجمش مش نعطي كلمه لعبد السلام، ولكن ما نجمش نجاوز الكلام هذايا، لانه وقت نحكيه على ترفيع في نسبه الفائده المديريه ربطا بمستويات الادخار، لانه يعني كل حلقه واحده في نهايه في نهايه المطاف.
صحيح.
زيد يقول لك هل منطقي اليوم انه دوله تعيش في حاله تضخم متواصل ومرتفع 7.5% وفما العديد من المؤشرات تقولي ممكن نكملوا سنه بزوز ارقام؟
نعم.
مستوى تبولي هو خطير جدا.
اكيد.
ماناش استثناء، العالم الكل قاعد يعرف ارتفاع مستوى التضخم، الا انه تونس وضعها خاص لانه ماناش في احسن الاوضاع. ولكن انت تبقي على مستويات نسبه الفائده المديريه، هذا غير طبيعي انك تخلي
طبيعي
انك تخلي نسبه الفائده المديريه اقل بكثير من نسبه التضخم، هذا غير منطقي ايضا، سيأثر على كل معطيات اللي كنا
طبيعي عليه. ومنطقي جدا.
علاش؟
شوف البلدان المتقدمه اليوم شنو وضعها، عندها نسب تضخم ب 8% و7.5% ونسب الفائده فيها 1.5 و2%. انا احنا اذكى منه؟
لا ما بديناش من نفس اللينيا.
معناتها
صحيتك. امريكا اليابان فيها 0%.
صحيح بالمئة. لا مفهوم شكون قاعد يقول اليوم هاي امريكا رفعت في الفايده احنا نرفعوا اش بيوقت امريكا هبطت لصفر ما هبطناش معها لصفر. ولكن الاهم من هذا كله الكل مش مهم الاهم من هذا وانك تفهم ما هو مصدر التضخم المالي. هذه النقطة الأساسية. منين جاي التضخم؟
ما فماش جزء نقدي فيه؟
فما جزء ضئيل نقدي. الجزء الكبير منين جايك؟ جايك من أنك تزيد في الأجور وما عندكش إنتاج. النتيجة الحتمية تضخم مالي باش تقاومه بالنسبة للفائدة المديرية هذا يجي من ارتفاع سعر برميل النفط باش تقاومه بسعر الفائدة المديرية، يجي من ارتفاع أسعار الحبوب والنحاس والحديد والنقل والأعلاف والتأمين باش تقاوموا بنسبة الفايدة المديرية، يجي من ارتفاع سعر الدولار باش تقاوموا بنسبة الفايدة المديرية. يعني كلام لا يستقيم بالمرة. فما اللي نسميه الانفلاسيون مونيتير وفما الانفلاسيون
بار كي تقسم على 100 مشاكل نقدية قديش تمثل من 100%؟
يعني تقدير تقريبا عندنا ما بين 20-25% أصلا نقدي والباقي كله لي كو دي فاكتور. لما ترتفع كلفة الإنتاج بطبيعة الحال تخلق لك تضخم مالي، والإصلاح ما يتمش بنسبة الفائدة المديرية.
جزء من الإصلاح يتم بنسبة الفائدة
نحن
المديرية.
نحن الآن في مستوى 6.25% وهذا يأخذ بعين الاعتبار كفاية النسبة اللي جاية من التضخم النقدي. المفروض اليوم تصلح اقتصادك، تصلح علاش انت وصلت لهذه الاوضاع، تصلح علاش سمحني في هذه برك، علاش انت في 2010 كان عندك انتاج من النفط ما يغطي 95% من حاجياتك، اليوم ننزل الى 35%.
كبر الانفاق، استهلاك كبر، الاستهلاك نتاع النفط كبر.
لا بدل يا سيدي الكريم، الانتاج هو الذي انقرض وتضاءل. علاش انت في 2010 ب 7000 خدام في ساقس قفصه تنتج 8.2 مليون طن من الفوسفات وتصدر، اليوم 27,000 موظف تنتج 2 مليون. ها هو صحيح، هذه الإصلاحات الصحيحة. أما هل الترقيع بنسبة الفائدة باش نظهروا لحنا نتبعوا في العالم غلط، ستكون له نتيجة عكسية مؤكدة، سنعقد أوضاعنا الاقتصادية والمالية بهذه الزيادة. وأنا نحب نذكر التأثير على المؤسسة الاقتصادية. ش عملناها المؤسسة الاقتصادية؟ زدناها في سعر المحروقات، زدناها في سعر الطاقة،
سعر التمويل،
تحملت الأسعار متاع كل ما هو مستورد، التضخم المالي المستورد، تحملت الكلفة متاع العملات الأجنبية وسعر الدولار اللي مرتفع. زدنا اليوم قلنا له حتى التمويل متاعك مش يكون عنده كلفة أعلى.
هو مقبل
وين ماشيين؟ مقبل طبعا. اليوم زدناها 0.75، يعني خطوة مهمة جدا في الاتجاه الخاطئ اليوم.
يا سي عز الدين، ولا بد حتى محافظ او مدير للبنك المركزي في العالم يلقى نسبه تضخم كلك سواء من الاقتصاد ولا من النقد ما يزيدش. هو البارح الفيدرال الامريكي يقول لك سيتعين علينا الاختيار بين النمو والا التضخم.
عرفتش علاش؟
ما يعركه هي
خاطر يعمل 6% نمو، وعلى خاطره خايف ما يسمى بالسور شوف دو ليكونومي لانه وصل الى مستوى بلان امبلوا.
هاو عندي اجابه لك، هاو عندي اجابه لك.
قال في رحيب امريكا
في بيان البنك المركزي شنو قال لك؟ قال لك يجب تنسيق السياسات. انت تشوف انه ما ثمش حتى سياسات اقتصاديه في تونس اليوم.
هذا
هو كي يغرد وحده شنو يعمل؟ ما عنده حتى حل.
لا يعمل، عنده حل، عنده حل. وقت تخلي انت الماليه العموميه يعني تتطور بهذا الشكل وانت مطالب بالقانون 2016 ان تتصدى لهذه الممارسات، وقت اللي انت تعرف ان المؤسسات العموميه بتاعك قاعده تغرق بالديون عند شكون؟ عند البنوك اللي انت المشرف عليهم، واللي انت يجيك تقرير يومي عليهم ماكش مشارك في هذه العمليه. وقت الدوله تصدر ايقاع خزينه على 3 أشهر ويجي البنك المركزي ويشريها من عندها في نفس اليوم باشرها بالبلان شابيه، مش مشارك في هذه العمليه؟ بينما المطلوب منه وهذاك علاش في القانون يقول لك ان البنك المركزي مستقل على شكون؟ على الحكومه مش على الدولة، على الحكومة. علاش؟ خاطر هو الضامن وقت اللي يكون فما تجاوزات في التصرف المال العام، هو الضامن للتصدي لهذه التجاوزات وحماية الاقتصاد من هذه التجاوز. اليوم احنا نراو أنه البنك المركزي ماشي في نفس الاتجاه. يا سيد الكريم، ديون الحبوب منذ أسابيع قليلة كانت الديون بتاعه عند البيانات 3000 مليار، اليوم أصبحوا 4000 مليار في أسابيع قليلة. هذه مش بلانش بيه، مش كرياسيون مونيتير قاعدة تصير. هذا البنك المركزي ما في بلوش بهذا، مش يجيه تقارير يومية.
هاو يرفع، هاو معناه مش مستعرف للتو، يقولك ما ثمش منه الكلام هذا.
خلي يرفض، هو حر. أنا ايش قلت؟ قلت احنا مش كنا في تونس، مش كنا الكبير، أننا عايشين في سياسة إنكار لوديني توتال إيه لا فويتانافون، الإنكار والهروب إلى الأمام. ونأكد لك شيء، أنه ما دمنا في هذه السياسة لن نهتدي إلى أي حل.
خلنا نرجع للأصل الموضوع شوي، لأنه كانت النقطة الأخيرة هي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية. باش نرجع اليوم لحاجة مهمة برشا، الأكيد الكونستا هو أنه مستويات الادخار ضئيلة جدا.
نعم.
وانت تقول وتأكد سيد عزين سعيدان انه مستحيل نوصلوا لمستويات 6 ولا 9% وحسب الواقع اللي قاعد تشوف فيه من وجهة نظرك مرة اخرى.
شنو الاجابات الاخيرة اللي قلت؟
واضح. اليوم وين ممكن يمشي حتى وان كان فما، لانه فما مدخرين في نهاية المطاف زادة، وين نجم تمشي اليوم الادخارات؟
اللي وصلنا له الان، وصلنا تقريبا للقاع 3.5%، يعني جزء من الشعب قادر بشيء يدخر وجزء الآخر غير قادر تماما.
هل فما إمكانية لتوجيه زادة حتى النسبة الصغيرة هذه ممكن أنه الناس تتخلى عن الادخار المالي البنكي وتتوجه نحو الادخار في حاجات أخرين كما مثلا العقارات أو نوع آخر هو استثمار في نهاية المطاف، ولكن نوع من أنواع الادخار ديجيزي إن صح التعبير؟
عندك زوج فئات لهم يدخروا، إما اللي عندهم فائض وهذوك ما يستحقوا لا البنوك ولا العيانة ولا لأي حد، قاعدين يمشوا للسوق المالية وقاعدين يمشوا للعقارات وقاعدين يمشوا إلى أشياء أخرى لا فائدة في ذكرها.
لكن هذا مهم زد.
مهم جدا،
لأنه إذا يتخلف عليه عملية مضاربة
ولكن هناك الادخار الصغير من يجمش يمشي الأمور هذه، يعني اللي عنده ليفري دو بارني ب 4000 5000 دينار و 2000 دينار مش يمشي للعقارات ولا مش يمشي للبورصة،
مش يلقى روحه ما نجم يعمل شيء،
مش يلقى روحه ما نجم يعمل حتى شيء. وهذا اللي صار فعلا، ما نجم يعمل حتى شيء، وراه عندها انعكاسات اجتماعية وسياسية كبيرة. وقت تنزل أنت على المدخر الصغير بهذا الشكل وتخسره، كأنك خذيت المال من الضعيف من الفقير وعطيته للغني، وهذا عنده تبعات اجتماعية وسياسية كبيرة جدا، إلى جانب طبعا التبعات الاقتصادية. نفيق على أنفسنا ونصلح سياساتنا، ومن ضمن الأشياء اللي بد من إصلاحها هي السياسة النقدية في تونس.
أنت ركزت ياسر على الادخار الصغير اللي هو مهم، لأن حجمه مهم زاد كيف كيف.
نعم.
وخاصة تأثيره الاجتماعي مهم.
نعم.
لكن مش نمشي لك مرة أخرى للنوع الآخر من الادخار، وكما قلت الادخار العقاري، واللي في نهاية المطاف المواطن البسيط زاد هو اللي بشي يضر في الأخر، لأنه مش نحكيه على اقتناء المنازل والعقارات اللي هي من اليوم أصبح حلم بالنسبة للتونسي والتي يصير حاجة صعيبة، و سيصدر إلى معناتها اتخاذ عقود اقتراض مع البنوك أغلى بكثير، لأنه هذه العقارات تصبح أغلى بكثير.
أكيد.
يعني هذا يمشي مثل حتى أسواق أخرى بعد جانبية باش نحكيوا عليها.
أنا باش نعطيك رقم، قبل 2010 نسبة امتلاك السكن من طرف المواطن التونسي كانت 75%، وكانت من أرفع النسب في العالم. في العالم. وهذا طبعا عنده تأثير كبير على المستوى الاجتماعي، يعطيك الاستقرار الاجتماعي، يعطيك استقرار العائلة، وأعطانا ما نسميه وما كنا فخورين به بالطبقة الوسطى. هذه هي الطبقة الوسطى. ما الذي حصل الآن؟ أنت قلت هالكلمة، قلت أصبح حلم الآن. شكون نجم يقتني مسكن اليوم؟ النسبة قاعدة تنخفض بشكل كبير، وهشاشة العائلة مرتبطة بهذه النسبة الآن، وهذا مرتبط مباشرة بالادخار. اللي ما نجمش يدخر ما نجمش يقترض، واللي مجاش يدخر ويقترض في نفس الوقت ما نجمش يقتني مسكن. شوف الدوامة اللي دخلنا فيها. عندنا مثل آخر حنقولوه في تونس، نقولوا وقت القطاع البناء يكون بخير
كل شيء يمشي،
الاقتصاد كله يمشي. شوف وضع قطاع البناء اليوم، البناء أو التطوير العقاري.
شوف حتى قرية طالعة في تونس،
شوف قرية طالعين، شوف أسعار مواد البناء وين وصلنا بها، ما عادش فما. والقطاع كله معناها في وضع خطير، واللي عندهم نشاط في هذا القطاع يتشكى، وخايفين من وضع الإفلاس، خايفين من أوضاع التدين تاعهم مع البنوك. بالطبع المواطن التونسي النتيجة عليه أنه ما عادش نجم يقتني مسكن. وهذه السياسات اللي لازمها تتصلح، مش نمشي نزيد في نسبة الفائدة المديرية بينما أنا مقتنع اقتناعا جازما أن مصدر التضخم المالي ليس بالمصدر النقدي بالأساس، بل هو مصدر آخر اللي نسبة الفائدة المديرية ليس لها حتى تأثير عليه.
هل يمكن أن يشجع تراجع مستويات الادخار الوطني على تطور السوق المالية الموازية إن صح التعبير؟
هذيك اللي حبيت نقول لك عليها بكري، وعندك حق في هذه الملاحظة. اليوم جزء كبير من الادخار بتاع تونس ما تبخرش، راهو مشى لمكان آخر،
مش كل ثقة،
مشى الاقتصاد الموازي. هناك أموال كبيرة جدا موجودة عند الاقتصاد الموازي، ولكن الاقتصاد الموازي ما يعترفش بالدورة الاقتصادية، لا يتعامل لا مع بنوك ولا يتعامل مع استثمار ولا يتعامل مع حتى شيء ويختم بالكاش.
السيولة متوفرة في السوق الموازية.
نعطيك رقم تجم تثبته في أي وقت كان. نسبة أو قيمة مبلغ الأوراق النقدية والقطاع النقدية اللي كانت دور في تونس وكانت كافية للاقتصاد في سنة 2010 كانت 6 مليار دينار، اليوم 18 مليار دينار. هكا الرقم موجود في الصفحة متاع البنك المركزي، شوفوه كل يوم 18 مليار. ومشات الفلوس هذه
أحمد كرم ما جاش رقم بعيد هكا، قال
17.7 كيف كيف
هي ما الحكومة حابت تستهدفهم في قانون مالية 2022، قالت اللي عنده فلوس يجيبها ونأخذ عليه نسبة ويدخلها على أساس باش تطلع نسبة الاقتراع.
شنو اللي صار؟
شوي ما جا حتى حد، شوي عاودت
مازال حتى ما شفناش الأرقام الرسمية
شو أي تو مادام مسؤولة في وزارة المالية تدعو الناس أنه تشارك في العملية دي، دونك ما نوعا ما ما حققتش النتائج.
ما حققتش النتائج.
علاش ما حققتش؟
لسببين اثنين.
هاو باش نعطيك فرصة.
المهم الأول وهو أهم شيء هو الثقة. هو الثقة. يا أخي عندي ثقة في سياستك ولا لا؟ وكيف نجي أنا اليوم تقول لي راهو كان تدفع كذا كذا راني ما عادش نطالبك واحد شيء. أنا عندي ثقة. وعندي ثقة أنا في المستقبل، وعندي ثقة في سياسات الحكومة بالنسبة للمستقبل باش تعيد بناء هذا الاقتصاد وإنقاذ هذا الاقتصاد، ويلقى روحه السيد هذاك والمؤسسة هذيك تلقى روحها في هذا الاقتصاد الجديد أم لا. الثاني أنه راه قانون المالية خرج، ولكن الأنظمة المعلوماتية متاع وزارة المالية ما كانتش جاهزة لي أشهر عديدة، تمشي الناس بعض الناس مشات قال لا مازلنا مش جاهزين، بينما كانت مربوطة بآخر آخر شهر أفريل. شو هذا؟
نختم معاك بالخلاصة متاع هذا الكل اليوم، أين يمكن أن تتوجه الدولة التونسية في قراراتها فيما يخص الادخار؟ هل يمكن تصويب المسار وإصلاحه نحو وتعبئة الادخار بطرق إنوفانت مبتكرة جديدة؟ طبعا. شنو مثلا ونختم بهذا؟
البداية بالمالية العمومية.
كيفاش؟
الدولة كانت في 2010 تصرف ميزانية 18 مليار دينار، منها الربع كان مخصص للعنوان الثاني الاستثمار العمومي اللي هو الادخار. الآن أرقام وقتية، الدولة ميزانيتها 57.3 مليار دينار، أكثر من ثلاث مرات. وكيف تدقق في الأرقام ونسطر الدق في الأرقام تلقى أن العنوان الثاني ما يفوتش 3% من الميزانية. الدولة تخلت تماما عن دورها في الاستثمار العمومي، لابد من إعادة نظر كاملة في نمط إنفاق الدولة. اليوم وصلنا إلى طريق مسدود بهذا النمط متاع الإنفاق، وتنشوف معناها كتلة الأجور اليوم تصبحت يعني عائق كبير جدا مع صندوق النقد الدولي. كنا في 6 مليار دينار في 2010، اليوم احنا في 21 مليار دينار. ومع ذلك نسأل سؤال، هل تحسن مستوى عيش الموظف التونسي؟ لا أظن ذلك، ولكن احنا دخلنا في دوامة خطيرة جدا، وصلنا نقترض من الخارج بالعملة الأجنبية لتمويل الزيادة في الأجور، بما أنه ما فماش إنتاج زيادة في الأجور تعطينا مباشرة تضخم مالي. تصور دولة تأخذ في قروض من الخارج بكل فعالية باش تخلق بها التضخم المالي في بلادها، فخ رهيب خطير جدا. هذا لازم نخرج منه. البداية من هنا إصلاح المالية العمومية، إصلاح الاقتصاد التونسي، كل شيء نجم يرجع يشتغل كما ينبغي، وهذا الإصلاح ممكن والحل مازال ممكن، شريطة أنه نرجع إلى حياة سياسية عادية تشتغل فيها المؤسسات، يكون فيما نوع من المقبولية والمصداقية في الخارج. اليوم عندنا مشكل كبير في الخارج، الدول الكتل ماهيش معنا ومعارضتنا. وآخر تصريح شفته أمس في
طبعا تخفيض المساعدات،
حتى المساعدات راهو يخفضوها، وهذا هم الناس اللي صوتوا على فكرة على مستوى الهيئة التنفيذية بتاع الصندوق النقدي هم بيدهم، يعني هو يخفض لك في المساعدات مش يمشي.
لازم تكون قيمة المساعدات ماهيش مهمة بأهمية التصريح على المؤسسات المالية
وبأهمية الموقف، لأنه اللي قال كذاك هو اللي يصوت في مستوى صندوق النقد الدولي، مش صوت معك ما نظنش.
شكرا لك سيد عزين سعيدين المختص الشان الاقتصادي على حضورك بحضنا، كل التوضيحات اللي قدمتها. وصلنا لمعاد الأخبار مع سهيلة سمعي، وبعد راجعين ومواصلين نحكي على الاقتصاد العالمي.